نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 86 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 41 من سورة صاد، وتنتهي بنهاية الآية 64 من السورة المباركة، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها وبئس المهاد. فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سكريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذه الآيات الكريمة حديث موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجهة إلى كل من سار على آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. إن الله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الذكريات، ويقدم له مجموعة من الأسماء، بعض هذه الأسماء يفصل له أخبارها، وبعضها يطوي له أخبارها. فمن الأنبياء الذين فصل الله أخبارهم في هذه السورة نبي الله ورسوله داود، ثم نبي الله ورسوله سليمان، وهذا نبي الله ورسوله أيوب. ومن الأسماء التي أجملها الله سبحانه وتعالى واكتفى بذكرها فهي أسماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل. إن هذه الأسماء لها دورها في صناعة تاريخ الإنسان وفي صناعة فكر الإنسان. إن أي أثر للخير في هذه الأرض مرده ومرجعه إلى هؤلاء الرسل، وقلما تجد صفة طيبة من الصفات، قلما تجد البشر قد التزموا بصفة من الصفات إلا وهم قد تعلموها من رسل الله. رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه هم الذين علموا الناس الخير، الصدق، الأمانة، الحب، هم الذين علموا الناس كل هذا. ولولاهم، لولا رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، لكان البشر نوعا من الوحوش والضواري. ولكن الله نظر إلى هذه البشرية فأرسل إليها الرسل تكريما للبشر. والله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النبيين، لقد صبروا وصابروا، صبروا على المحنة، وصبروا على الابتلاء، وصبروا على المنحة. فمن هؤلاء الأنبياء من كان غنيا ثريا وكان ملكا كداود وسليمان، ومنهم من أصيب في نفسه وفي ماله وفي أهله إصابات لا نظير لها في التاريخ، حتى أصبح مثلا يضرب في الفتنة فيقال داء أيوب عليه السلام، أو فتنة أيوب عليه السلام. والذي جرى لأيوب عليه السلام شيء كثير، ولكن أيوب صبر، صبر فغفر. وكذلك داود عليه السلام صبر على فتنة الملك والمال والجاه وانتصر. وكذلك سليمان صبر على فتنة الملك والجاه والرئاسة فانتصر. إن الله يقدم هؤلاء الرسل النماذج لنبيه صلى الله عليه وسلم ليتعلم منهم، وهو يقول له واذكر عبدنا أيوب. اذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأيوب عليه السلام حينما حاصره الابتلاء من كل مكان، في جسده ابتلاء، وفي ماله ابتلاء، وفي أهله ابتلاء، وفي الناس جميعا من حوله ابتلاء، حتى أقرب المقربين إليه، حتى أصدقاؤه، أحباؤه، خلانه، كلهم لما طال عليه المرض ملوه وتركوه وانفضوا عنه وبعدوا عنه، وهو يعاني من الآلام ما يعاني. حتى أهله أصيبوا بمرض مبرح أيضا، زوجه، أولاده، وضاع ماله، كل شيء ضاع ولم يبق إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وتدخل الشيطان، تدخل الشيطان في صرف أتباع أيوب عن أيوب، وفي صرف الناس عن أيوب. وكان الشيطان يوسوس لهؤلاء الأقارب ولهؤلاء الأصهار ولهؤلاء الأصحاب ولهؤلاء الأصدقاء. كان يقول لهم الشيطان: لو كان أيوب نبيا حقا ورسولا صدقا لما ابتلاه الله كل هذا الابتلاء. كان الشيطان يقول لهم: إنما جرى لأيوب، إنما جرى له من جراء ذنب بشع وقع فيه. لا بد أن دا أيوب أذنب ذنبا كبيرا حتى ابتلاه الله بهذا الابتلاء. وأخذ الشيطان يبدئ ويعيد، وأخذ يوسوس إلى أتباع الشيطان، وأخذ يملي لهم، وأخذ يحدثهم عن أيوب. وحينئذ جأر أيوب عليه السلام إلى ربه بالشكوى: وانكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كأن أيوب عليه السلام لم ينظر إلى الموضوع من ناحية الابتلاء في نفسه، أو الابتلاء في أهله، أو الابتلاء في ماله، فكل ذلك سهل. إنما الذي أقض مضجع أيوب وآلمه هو حديث الشيطان، ولقد بلغ أيوب حديث الشيطان. فالناس يجيئون إلى أيوب ويقولون له: يا أيوب، ما فعل الله بك ما مرى إلا لذنب كبير وقعت فيه، لا بد أن هناك جناية جنيتها، مصيبة وقعت فيها، وإلا فلماذا يبتليك الله بهذا؟ وتصل وسوسة الشيطان من هؤلاء الناس إلى أيوب ويقول لربه: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا هو أجود التفاسير في هذه القضية. إن بعض المفسرين يظنون أن الشيطان وسوس لأيوب نفسه، وأنه ابتدأ يقول له ذلك الكلام. والبعض يقول إن الأمراض التي ابتلي بها أيوب إنما هي من الشيطان، وهذا كلام كذب لا أصل له، لأن الله يقول للشيطان ويقول عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا كان للشيطان سلطة في أن يمرض الناس ويؤذي الناس في أبدانهم أو في أهليهم أو في أموالهم، فتكون حينئذ سلطة الشيطان قوية على أولياء الله وعلى حزب الله وعلى رسل الله وعلى أنبياء الله، وحينئذ لا يستقر لرسل الله قرار ولا لأولياء الله قرار. والله سبحانه وتعالى يروي لنا عن الشيطان في خطبته الأخيرة إذ يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. فقول الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إنه اعتراف صريح بأن الشيطان لا سلطان له على الذين آمنوا، بل ولا على غير الذين آمنوا إلا إذا استجابوا له وأطاعوه، كقول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ويقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالذي يتولى الشيطان يكون سلطان الشيطان عليه. ويقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف، يخوف من؟ يخوف أولياءه الذين يتولونه، يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، نصر تعب شديد، لأن الخيرات المادية ذهبت من يده، وعذاب لأنه حل محل الخيرات المادية حلت آلام، الصحة ذهبت وحل محلها المرض، الأهل بعدما كانوا أصحاء أصبحوا مرضى، المال بعد أن كان وفيرا أصبح لا وجود له. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقال الله له اركض برجلك. اركض همزة وراء وكاف وضاد، اركض برجلك، اضرب رجلك في الأرض. اركض برجلك يعني اضرب رجلك في الأرض، فينبع تحت رجلك مغتسل بارد وشراب. وضرب أيوب رجله في الأرض ونبعت عين واحدة، عينان، عين اغتسل فيها وعين شرب منها. وليس أيوب عليه السلام هو أول من نبع له الماء، وليس هو آخر من نبع له الماء، فمن قبله إسماعيل. إسماعيل عليه السلام نبعت زمزم تحت عقبه، ومن بعده عيسى عليه السلام نبعت عين له أيضا فشرب منها وروي حينما آواهما الله إلى ربوة ذات قرار ومعين. اركض برجلك، هذا مغتسل، اغتسل بارد، ماء بارد وشراب، واشرب. وحينئذ يكون أيوب قد عالجه الله بعلاجين، علاج ظاهري لجلده وعلاج باطني لجوفه، فعالجه الله من الداخل ومن الخارج بهذا الماء الطيب المبارك الذي فاض من تحت قدمه. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. وهبنا له أهله، أهله أصبحوا أصحاء، كل الأمراض زالت عنهم، وهذه العين المعينة كلهم اغتسلوا فيها وكلهم شربوا منها وكلهم عادت لهم الصحة والعافية والشباب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ومثلهم معهم مجموعة أخرى من الأهل، زوجات وأولاد أصبحوا حول أيوب عليه السلام، وعوضه الله خيرا، عوضه بدل الوحشة أنثى وبدل الغربة قربة. هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هي رحمة من الله بعبده أيوب وذكرى لأولي الألباب. كل عاقل يتذكر هذا، أن من صبر صبر ظفر، الذي يصبر فله الظفر في الآخرة. قد يقول قائل لكن أيوب لم يصبر، بدليل أنه شكى إلى الله، شكى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهذه شكوى، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهو يشكو ويلح في الشكوى، يشكو من الشيطان ومن غير الشيطان، إنه يشكو إلى الله سبحانه. ونلاحظ أن أيوب لم يشكو من مرضه البدني، لم يقل أيوب لربه إن مرض البدني يؤلمني أو يؤذيني، ولم يشكو من مرض أهله وأولاده، ولم يشك من ضياع ماله، إنما شكى من مسألة دينية، وهي مسألة الشيطان الذي يحاول أن يحرض عليه ويشكك في دعوته ويشكك في سلوكه. فهذه المسألة التي شكى منها أيوب، وهي شكوى دينية إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يشك من الهموم والآلام الدنيوية، فذلك سهل على رسل الله، وسهل على أولياء الله، وسهل على أصفياء الله. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. خذ بيدك ضغثا مجموعة من أعواد النبات, نبات الرقم مجموعة من الأعواد 100 عود, اضرب بها زوجك ولا تحنث ولا تقع في اليمين. أي يمين هو؟ لا نعرف بالضبط ما هو اليمين الذي حلفه أيوب على زوجه. المهم أن أيوب حلف على زوجه أن يضربها 100 عصا, لأنها حدثته بحديث ما وهو في مرضه. هذا الحديث أغضب أيوب فأقسم حينما يبرأ سيضربها 100 صوت أو 100 عصا. فلما شفي أراد أن يبر بيمينه, والله سبحانه وتعالى يسر له الأمر, لأن المرأة كانت صالحة فاضلة, ولأن خطأها الذي وقعت فيه لا يستحق ذلك الضرب المبرح, وإنما الذي دعا أيوب لأن يقسم ذلك القسم هو وقوعه تحت شدة المرض وشدة البلوى. فالله سبحانه وتعالى شرع لنبيه شرعا, ذلك الشرع هو أن يأخذ ضرثا مجموعة من النبات الضعيف 100 مثلا فيضربها 100, يضربها بها هكذا وهي مجتمعة مرة واحدة, فكأنه قد ضربها 100, لأن مجموعة الضرث فيها 100 عود. وهذه أو هذا الحل الذي شرعه الله لأيوب ظل موجودا في الأمة حتى اليوم فلم يغير, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بأمة من إمائه زنت, والذي زنى بها مجذوم ضعيف, فأرسل عليا ليقيم عليه الحد. فلما ذهب علي ليقيم عليه الحد وجده ضعيفا, ضعيف لو ضربه 100 عصا يهلك. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عسكولا, يعني مجموعة من العصي, فيضربه بها 1 واحدة فيكون قد أقام الحد عليه. وبعض العلماء يرى أن هذا وقف على أيوب كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك, وقالوا إنه لا يتعداه لغيره. أما الشافعي وأحمد بن حنبل فقد ذهبوا إلى أنه يتعدى لغيره, لكنهم قالوا إن ذلك يتوقف على مثل هذا الموقف, بأن يكون الإنسان بريئا الذي سيضرب بريئا, فتكون هذه الحيلة لإنقاذ بريء هذا أو ضعيف, هذا هو مجمل الأمر. ولكن بعض الناس توسعوا في هذا المعنى توسعا فاحشا حتى فتحوا باب الحيل في الشريعة الإسلامية, وظنوا أن مسألة أيوب إنما هي إجازة لفتح باب الحيل على مصاريعه, حيل في الربا, حيل في الطلاق, حيل في الزواج, حيل في أمور كثيرة. فهم يحتالون مثلا لمن طلق زوجه 3 طلقات, وانظر إلى تماجد الحيل وإلى خروجها عن العقل والمنطق. قالوا إن الذي يطلق زوجه 3 مرات لكي يستردها إلى عصمته عليه أن يكفر بالله. لماذا؟ ثم يسلم بعد ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل الزوجة؟ سبحان الله. وهذا اللهو الرخيص والعبث بدين الله أساسه أن الناس لم يفهموا مسألة أيوب وتوسعوا فيها كل هذا التوسع. كذلك الذي يطلق زوجه 3 مرات من الممكن أن يعقد لها على إنسان آخر, ثم يطلقها ذلك الآخر سواء قبل المسيس أو بعد المسيس وتعود لزوجها الأول. وهذا ما يسمى بالمحلل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما لأنهم زنا. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه التيس المستعار. أيضا من أرادت أن تحج وليس معها محرم فإنهم يعقدون لها عقدا مزورا على أحد الرجال الكبار في السن لتصحبه في رحلة الحج حتى إذا عاد طلقها، ويرون أن هذه الحيلة من الممكن أن تكون مجدية. وابن تيمية رحمه الله يقول: إن الذين يتعاملون مع الله بالحيل كأنما يتعاملون مع الصبيان، شغل عيال، شغل أطفال، كأن الشريعة لعب عيال وليست خصلا، ليس بالهزل. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لا تحنث يعني لا تقع في يمينك. إنا وجدناه صابرا، وجدنا أيوب صابرا، ولما وجده الله صابرا أباح له هذا وأحل له هذا، وهو أن يفدي يمينه بهذا الأسلوب الذي ارتضاه الله. ومن هنا نفهم أن أيوب لما حلف لم يستثني، لما قال والله إن بردت لأضربنك 100 عصا لم يقل إن شاء الله. ولو قال إن شاء الله فإن شاء الله توقف اليمين، ولكن أيوب عليه السلام جعل اليمين محكما فلم يقل فيه إن شاء الله، فالله سبحانه وتعالى جعل له هذه السحلة لقسمه. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. سبحان الله، شهادة من الله لأيوب أنه عبد جيد، هذا هو العبد الحقيقي، مثال العبد الصالح أيوب. وأيضا يقول عن سليمان: نعم العبد، صور من العبيد الطيبين لله. أيوب عبد صالح، سليمان عبد. طيب أنا وأنت من نكون؟ أنا وأنت هل فينا واحد كأيوب؟ هل فينا واحد كسليمان؟ أبدا. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله بقوله نعم العبد. فلما جرى هذا التساؤل على أذهان كثير من الناس وقالوا: أين نحن من أيوب؟ حتى قال الله عنه نعم العبد. أنا ما فعل بي ما فعل بأيوب، ولا عشر ما فعل بأيوب، ومن يدرينا لعل الواحد منا لو أصابه عشر معشار ما أصاب أيوب لدخل في باب كبير من الإثم. فلماذا ذكر الله أيوب وقال نعم العبد، وذكر سليمان وقال نعم العبد، وذكر بعض أنبيائه وقال نعم العبد؟ لماذا ولم يقل عن المسلمين عني وعنك نعم العبيد؟ هنا قال الله عن نفسه نعم المولى ونعم النصير. إذا كان هؤلاء نعم العبيد فالله نعم المولى ونعم النصير، وهو سبحانه وتعالى يؤتي من فضله من يشاء. وإذا كان قد جعل أيوب نعم العبد فهو قادر على أن يفيض هذا الخير على أي أيوب، على غير أيوب من الذين أسلموا وجوههم لله ولو كان عملهم أقل 1000 مرة من عمل أيوب عليه السلام. فقال: إذا لم تكن أنت نعم العبد فالله نعم الولي، وإذا لم تكن أنت نعم العبد فالله نعم النصير سبحانه وتعالى. نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إبراهيم قصته معروفة، قصته مشروحة. إسحاق قصته معروفة في القرآن الكريم. يعقوب قصته معروفة هؤلاء الرسل الكبار العظام عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. الايدي اصحاب ايدين لهم ايدي وابصار لهم ايدين وعيون. طب يعني ايه؟ طب ما انا لي ايدين وعينين. وابراهيم له ايدين وعينين، له يدين وعينين، وانا لي يدين وعينين. واي انسان في الدنيا كافرا او مسلما له يدين وعينين، فما فضل ابراهيم في هذا؟ مش كل انسان يحمل ايد يحمل يد يبقى مثل ابراهيم. ابراهيم يحمل يدا كاليد التي يحملها اي انسان في الدنيا، ولابراهيم عين ككل عين في الدنيا، لكن فرق هائل بين عين نبي وعين شيطان، وفرق هائل بين يد نبي ويد شيطان. فرق. النبي ماذا يعمل بيده؟ ابراهيم ذهب الى الاصنام فحطمها بيديه. ابراهيم عمل الكثير بيديه. ابراهيم نظر في ملكوت السماوات والارض، استعمل عينيه فيما ينفع. لكن انا وانت والناس جميعا فيما يستعملون ايديهم؟ قليل جدا في مرضات الله وكثير جدا فيما يسخط الله. وهناك من لا يستغل يده الا فيما يغضب الله، ولا يستغل عينه الا فيما يغضب الله. حينما يقول الله عن رسله قل الايدي، يعني الايدي الكريمه العظيمه، وكلمه ايدي كنايه عن الاعمال الكريمه العظيمه، يعني الذين يعملون اعمالا كريمه وعظيمه. واولي الابصار يعني الافكار النيره المستقيمه، وافكار رسل الله نيره مستقيمه، وكل بصر من ابصارهم ورآه بصيرة نفاذة وعقل قوي، يعلم الكثير عن الله وعن أيام الله مما لا نعلمه نحن. يبقى أقول الأيدي يعني الذين يعملون ما يرضي الله، والأبصار الذين يفكرون في آلاء الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالقة، يعني جعلنا لهم صفة ملازمة لهم، صفة ملازمة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل رسل الله. هذه الصفة أن عقولهم تعيش في اليوم الآخر أكثر مما تعيش في الدنيا. تجد الإنسان الرسول بين يديك يتكلم معك، عقله قلبه روحه مشاعره هناك مهاجرة في يوم الآخر، أما هو في الدنيا معك فبدل. لكن كل مشاعره في اليوم الآخر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، هم هناك في اليوم الآخر يفكرون في اليوم الآخر، ينظرون مصيرهم ومآلهم في اليوم الآخر، وينظرون هل يعلن الله ذكرهم في اليوم الآخر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله اصطفاهم ولأنهم أخيار وجعلهم أخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذو الكفر، وكل من الأخيار، كل هؤلاء أخيار. هذا ذكر. هناك سؤال يدور، يعني الأسماء التي ذكرت وراء بعضها هكذا ما هي الفائدة؟ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر. من هو ذا الكفر؟ معلومات قليلة عنه، يعني لماذا تذكر الأسماء دون تفاصيل؟ يقول الله هذا ذكر، مجرد وجود اسم إسماعيل، مجرد وجود اسم اليسع، مجرد وجود في الكفل في القرآن الكريم شرف، ذكر شرف. ليس فوقه شرف أن يذكر في قائمة الشرف العظيمة. فالله سبحانه وتعالى في كتابه
العزيز يذكره وجبريل يتنزل بالاسم ومحمد يتلقاه وتتلقاه الأمة الخاتمة إلى يوم القيامة تتعبد الله به في المحاريب. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. في هذه الآيات التي تأتي حديثين، حديث عن المتقين وحديث عن الطاغين. فللمتقين حسن مآب وللطاغين شر مآب. هؤلاء لهم جنات عدن وهؤلاء لهم جهنم. جنات عدن ملك لهؤلاء وجهنم ملك لهؤلاء. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب حسن مرجع. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أعظم نعمة يمن الله بها على أهل الجنة إن الأبواب مفتحة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ما هو السر في هذا؟ طب يقول جنات عدن وخلاص ولازم البيبان والبيبان مفتحة ليه؟ أعظم نعيم في الجنة هو إحساس أهل الجنة بأن الأبواب مفتحة. أبواب الجنة مفتحة كما قال الله في سورة الزمر التي تأتي حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني الأبواب مفتحة قبل أن يجيئوا. إنها بالنسبة لأهل الله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما فيش واو، فتحت أبوابها تتفتح وبعدين يدخل يسافر عليه. إنها عليهم محفظة مقفولة. عذاب إغلاق الباب عذاب نفسي مجدد. والحرية هي أسمى وأثمن وأسعد شيء يفرح به الإنسان ويعتز به الإنسان. والله سبحانه وتعالى يمن علينا في الجنة أن أبوابها مفتحة، مفتحة لهم الأبواب. مع أنك لا لست في حاجة إلى أبواب، تعمل بها إيه الأبواب؟ هتطلع من الجنة؟ تطلع تروح فين؟ لكن إحساسك إن الأبواب مفتحة، الإحساس في حد ذاته متعة. إنك حر، طليق، لست مستعبدا، لست مكبلا بأغلال، الأبواب مفتحة، كل شيء مفتح. وهذا الكلام يقال للمتقين. أيكفي أن يكون هذا نعيم المتقين في الجنة فقط؟ أم لا بد للمتقين أن يعيشوا في الدنيا مفتحة لهم الأبواب؟ يجب على المتقي أن يكون في الدنيا حرا طليقا لا يقيده شيء، لا يكمم لسانه شيء، لا يغلق فمه شيء، لا يكبل يديه ولا رجليه شيء، طليق حر. ولذلك أهل الجنة في حواصل طيور خضر تمرح في الجنة، طيور خضر كالطائر. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن، عدن يعني إقامة دائمة مستمرة، اطمئنان، اطمئن، أنت في نعيم لا ينفد ولا يبيد ولا ينتهي. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. طبعا شرحنا من قبل معنى متكئين فيها،
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. مفهوم؟ وعندهم قاصرات الطرف، الحور العين قاصرات الطرف، لم ترى ولم ترى أحلى ولا أجمل من حبيبها الذي جعله الله هو حبيبها، فهي لا ترى غيره، قاصرة طرفها عليه. وقيل قاصرات الطرف يعني زوجها قاصر طرفه عليها، قاصرات الطرف، أتراب، أتراب يعني في سن واحدة متقاربة، فلان ترب فلان يعني من سنه مولود معاه من سن واحد، كل أهل الجنة من سن واحد، مفيش عجايب مفيش عجوز أو شابة، لا كلهم شواب. والعجوز التي جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له ادعوا الله أن يدخلني الجنة، قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت تبكي، فقال ردوها إنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أترابا يعني في سن واحد، عربا أترابا لأصحاب اليمين، كلهن أتراب يعني في سن واحدة. وعندهم قاطرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا الوعد ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، رزق الله في الجنة لا ينفد، نعيمه لا ينفد، رضاه لا ينفد، حبه لا ينفد، وده لا ينفد، وكله لأهل الجنة في الجنة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية بعد الصلاة.
ثم ينصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. في الأول يقول هذا وإن للطاغين لشر مآب، يعني هذا للمتقين، ثم ينتقل فيقول هذا وإن للطاغين، الطغاة الذين تجاوزوا الحد في الظلم والبغي والفساد والعناد والكفر والفسوق، هذا وإن للطاغين لشر مآب، نهاية كلها شر، بالنسبة للمتقين حسن مآب، هنا شر مآب، شر مآب يعني شر مرجع، نهاية شريرة. جهنم يصلونها يذوقون عذابها فبئس المهاد، المهاد هو ما يصنع للطفل، سرير الطفل أو المكان الذي ينام عليه الطفل، ومكان نوم الطفل مكان ممهد لين ليتحمل الطفل لينه. فالله يقول إنه سيجعل للطغاة مهدا لينا هينا، ولكنه في جهنم، فهو تعذيب حتى بالكلام. هذا وإن للطاغين لشر مآب
جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه، ليذوقوا العذاب. ماذا يذوقون؟ حميم وغساق، حميم الماء المغلي، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، حميم ماء مغلي بشدة. وغساق، ما هو الغساق؟ المفسرين قالوا فيه كلام كثير، قالوا إن الغساق شديد البرودة جدا، يبقى يشربون حميما شديد السخونة جدا وغساق شديد البرودة جدا، وقالوا إن الغساق هو القيح والصديد الذي يسير من جراح المعذبين في الجحيم، وقالوا إنه سم الأعباء والحيات، وقالوا إن الغساق هو النتن، فهذا ما يشربه أهل النار حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، ومن النوع ده كتير، يعني مش حميم وغساق فقط، من الأشكال المؤذية والأنواع المؤذية يشربون الكثير. وآخر من شكله أزواج. ثم يحكي الله لنا حديثين، حديث عن أهل النار كيف يستقبلون أحبابهم، استقبال أهل النار لأصدقائهم، وحديث لأهل النار وهم يبحثون عن أعدائهم، أصدقاء أهل النار وأعداء أهل النار. فيتحدث عن الأصدقاء والحبايب والأتباع، كبار الطغاة دخلوا الأول، الزعماء الرؤساء، الزمانية يقولون لهم هذا فوج مقتحم معكم، في فوج جاي يقتحم معكم النار، فيدخل معكم النار. مقتحم، نعم، يعني يدخل معكم النار. كلمة الاقتحام فيها معنى الدخول بلا عقل ولا روية، بسرعة يقتحم. كانوا يقتحمون معهم في الدنيا بالشرور والآثام والفجور، وينفذوا تعليماتهم بلا عقل ولا فهم، فهم يقتحمون معهم في النار أيضا بنفس الاقتحام. هذا فوج مقتحم معكم، عارفينهم دول أتباعكم الذين كانوا ينفذون تعليماتكم حرفيا، هذا فوج مقتحم معكم. فيردون ويقولون، الرؤساء يردوا ويقولوا ايه؟ لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، انهم صالوا النار. طب لا مرحبا بهم ايه؟ انتم الذين جئتم بهم الى النار، اتبعوكم فجئتم بهم الى النار، لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. فيرد المتبوع الاتباع ويقولون بل انتم لا مرحبا بكم، بل انتم لا مرحبا، مرحبا واهلا وسهلا، مرحبا اهلا وسهلا، عبارات معناها ايه؟ مرحبا يعني اصبت مكانا رحبا، يعني تدخل مكان رحب واسع مش ضيق. اهلا يعني صادفت اهلا، سهلا نزلت سهلا، مكانا سهلا وليس صعبا. هذا فوج مقتحم معكم، فيقولون لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، انتم الذين جئتم بنا الى هنا، انتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. القرار يعني المستقر والمعيشة هتكون هنا ابدية، فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يا رب اللي عمل فينا المقلب ضعف له العذاب، والكلام ده اتقال في سورة الاعراف. فهم ربنا يقولوا ايه؟ قال لكل ضعف. هم بيقولوا له الاتباع بيقولوا ضاعف للمتبوعين دول، السادة رؤساء دول ضاعفهم العذاب. احنا نعذب مرة وهم يعذبوا اثنين لانهم ضالين وضللونا. يقوم ربنا يقول لهم وانتوا ايضا يضاعف لكم العذاب. طب يضاعف لهم التانيين ليه؟ الاوائل يضاعف لهم لانهم ضالون مضلون، والتانيين ضالين مضللين، وانت خليته يضللك ليه؟ ما كانش عندك عقل، ما كانش عندك مخ، ما بتفهمش. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ده هذا هو لقاء الاحباب في النار، لقاء الاحباب. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. كل الاخلاء كل الحبايب اعداء في جهنم، الا الاخ، الاخ بيعاد اخوه، والحبيب بيعاد حبيبه، والصاحب بيعاد صاحبه، والرئيس بيعاد مرؤوسه، والمرؤوس بيعاد رئيسه. كلهم كلما دخلت امه لعنت اختها. طيب مع الاعداء بيبحثوا عن الاعداء، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. فين هم الجماعه الاشرار اللي احنا كنا بنعتبرهم اشرار وبنقول دول اشرار وناس وحشين ومنحرفين؟ راحوا فين؟ فين المنحرفين والاشرار اللي كنا بنترفع عنهم في الدنيا؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا يدوروا في جهنم. هم فين؟ ما قلوش معانا ليه؟ كنا نعدهم من الاشرار، اتخذناهم سخريا. وفي قراءة تانية اتخذناهم سخريا، كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا وقعدنا نسخر منهم. راحوا فين؟ اتخذناهم سخريا، كنا بنسخر منهم. ام زاغت عنهم الابصار، ولا احنا عينينا مش شايفه كويس؟ والمفسرين بيضربوا مثل بأبو لهب وأبو جهل لما بيدوروا على بلال وسلمان ومجموعة اللي كانوا بيعتبروهم أشرار. فين هم في جهنم؟ مفيش في جهنم. الله ولع علينا زيغة، مش شايفينهم. أم زاغت عنهم الأبصار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الخصومة بين أهل النار هذا حق لا شك فيه، لأن أهل النار هيقضوا المدة بتاعتهم. طبعا مدتهم ما بتنتهيش، بس هم باستمرار في مماحكات وجدل وضيق نفسي وكراهية وبغضاء. وألعن شيء في العذاب هو عذاب الكراهية، عذاب الكراهية وعذاب اللعنات، هذا هو الذي يعيش فيه أهل الجحيم. إن ذلك لحق. ما هو الحق؟ تخاصم أهل النار، أهل النار يتخاصمون. وبهذه الآية الرابعة والستين يكون قد انتهى درس اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.